يهتمون جدا جدا بقضية الحرية والمحاسبة والانتخاب وإلى آخره. لماذا نهتم نحن بقضية الحرية؟ دعونا نرى ماذا يقول الدكتور محمد.
دكتور، أتعجب من تركيزك وشيوخ يعني ضيوف الأفاضل حول فكرة الحرية ومسألة الحرية وأهمية الحرية. يعني ماذا يحدث للمجتمع إذا غابت الحرية؟ إحنا عايشين بدون حرية يعني ومستمتعين جدا يعني، فما هي المشكلة إذا غابت الحرية؟
الذين يعيشون في السجون هم يعيشون مثلا، والمجموعات التي تعاني مثلا في حصار شديد أيضا يعيشون، لكن الحياة غير مكتملة.
كيف يتأثر المجتمع بغياب الحرية؟
نعم، من أهم حقيقة جوانب التأثر في المجتمع، أولا هو فساد أخلاق الإنسان. المجتمع الذي تسيطر فيه العبودية إنسان يفسد أخلاقه، تسيطر عليه لغة النفاق، حتى اللغة نفسها التي وسيلة للتعبير عن نفس المجتمع المستبد والفاسد تصبح اللغة وسيلة للستار، وسيلة للاختفاء، لا يعبر لك عن الحقيقة، يختفي. أيضا إذا غابت الحرية يزيد الفساد المالي، إذا غابت الحرية يحصل تدمير أعراض الناس وأخلاقهم، سيطرة الحكومات تصبح بديل عن الله. أيضا يفقد المجتمع المبادرات، ما يصبح إنسان عنده أي همة في يعمل شيء، لأنه كل شيء مقهور به، يهبط المجتمع. حتى قضية نضوج الفن، نضوج الأدب، نضوج الشعر، كل هذه الأشياء تصبح من ضحايا الاستبداد في المجتمع المستبد. مثلا في روسيا كان هناك تساؤل، لماذا مع الثورة الروسية هبطت الفنون مع أنها الحكومة أعطت وكذا؟ الحقيقة أن الإنسان حوصر ومنع، حجب أفقه، وبالتالي ما أصبح يستطيع أن يعبر. أيضا إذا غابت الحرية يهرب الإنسان ويسرب طاقته في أشياء مختلفة. مثلا الجماعات السرية تصبح بديل للحرية، لأن يجد فيها داخل المجتمع الضيق المختفي وسيلة للحرية. إذا غابت الحرية يصعد الإرهاب. العجيب أن وجدت من التحليلات المهمة جدا لنشأة القاعدة أن القاعدة في كتب غربية كثيرة منها مثلا الأبراج المشيدة، أن القاعدة نشأت لما منع المشايخ من الحديث بعد قصة الكويت، لما منعوا من الحديث وجاء السجن ومن اعترض فيسجن، فكان الرد هو وجود تنظيم سري يحاول أن يدافع عن هذه المجموعة. أيضا عند السادات، لما السادات وقع الصلح ثم حرم المصريين من التعبير عن النفس ثم سجن المثقفين، هذه المجموعات هي التي ثارت ونشرت فكرها وقتلت، وبالتالي من جماعة الجهاد في مصر أيضا من إنتاج الاستبداد. الاستبداد هو السبب الأساسي في إنتاج ظاهرة الإرهاب. لذلك الأمن الفكري يعني تريد مجتمع آمن، أعطه حرية. لكن هذه الحرية تستبد أحيانا، هم يفهمون أن الحرية مهمة، لكن تأتي بقضية شيء يسمونها المرح بلا حرية، يعني خلهم يرقصون ويغنون ويسكرون وكذا، مثل ما كان الأمريكان يستعبدون السود ولكنهم يسمحوا لهم بالرقص والخمر، إلى درجة أن السيد اللي عنده مجموعة من العبيد إذا ما رقصوا وسكروا في الأعياد وكذا يضايق جدا، إن لابد أن يعبروا عن هذه اللحظة. فهم فهموا أن قضية التنفيس مهمة، لكن التنفيس ماذا؟ بالعهر. طائفة من المجتمع لن تقبل بهذه القضية، إذن سيبقى السؤال الموجود، إذن سيبقى مورد الإرهاب موجود، وهو لابد أن يعبر عن حقوقه. أيضا اللجوء للقبيلة، المجتمع هو لا يجد نفسه في المجتمع، ليس هناك مجتمع مدني.
نعم، هو الآن فتح موضوع القبيلة والعودة القبيلة، صار في استطراد يعني جانبي فكان غير مهم، فلذلك حذفناه، فننتقل نعود إلى نفس السؤال، لو يرجع إلى الانتماءات الأولية لطائفة القبيلة والمذهب والمنطقة، نعود إلى يعني استكمال لنفس الجواب، خلونا نشوف الاستكمال. نعم،
الانتماءات الأولية، طائفة، القبيلة، المذهب،
ليس هناك مؤسسات
المنطقة.
ولذلك الظاهرة عندنا الرجوع أحيانا في المجتمع العربي إلى القبائل أو إلى الطرق الصوفية أو إلى الجماعات السرية، السبب ليس هناك حكومة يأمن فيها ولا يثق فيها. أيضا في مسرب آخر في قضية إذا غابت الحرية، يهرب الناس إما ضد الحرية، حتى ممكن ضد الدولة، إما حتى ممكن يهرب للبادية أو لطرق معينة، ممكن يهرب أيضا للدولة، يتجسس لها ويتقرب منها وينافقها ويسرق منها ويشارك في الغنيمة، فبالتالي تصبح الدولة هي مصدر الفساد والتدمير داخل المجتمع. فالمجتمع المستبد يعني يدمر نفسه بطرق مختلفة، سواء عن طريق الدولة التدمير أو عن طريق الهروب ضد الدولة، لكن المجتمع المفتوح حقيقة يقلل المخاطر.
نعم، هذا يعني جواب مستفيض حول آثار إزالة الحرية، وهو نفس كلامنا، أنه كنا دائما نردد أنه أوضاع مجتمعنا مجتمع مريض، ليس فقط في الفساد الأخلاقي بل حتى في الأفساد فساد القيم. عندنا الشهامة والكرم والإيثار والتضحية والبذل والأخوة والتضامن، كلها زالت. الناس صارت تتشك في بعض، انتشرت الأنانية، انتشر الجشع والبخل، زال الكرم، يعني فانتشرت أخلاق سيئة جدا. مو فقط فساد أخلاقي، مو فقط فساد أخلاقي بس حتى القيم الجميلة في المجتمع التي ليس لها علاقة بالفساد الجنسي، الأخلاق الجنسية، حتى تلك القيم الجميلة تزول بسبب الاستبداد وزوال الحرية. يعود الكلام حول الديمقراطية ويناقشه المحاور بتفصيل أكثر عن مفهوم الديمقراطية، وهنا يتضح من كلام الدكتور محمد أنه يقصد الآليات ولا يقصد المحتوى بالكامل. دعونا نرى كلام الدكتور محمد.
في التطبيقات السياسية أشرت دكتور إلى أن الديمقراطية هي الخطوة المنتظرة، يعني بعيدا عن محاولة الاجتهاد أو الفهم أو استنتاج شيء جديد غير موجود، لدينا نموذج موجود. هل لهذا الأمر تتوقع تداعيات أو تأثيرات سلبية ربما في مجتمعات عربية إسلامية؟
هو أي نقلة يمكن أن تؤثر سلبيا، لكن هذا التأثير السلبي تأثير موقوت وتأثير بسيط. لكن تحقيق كرامة المجتمع، كرامة الحاكم والمحكوم، تتحقق من خلال حرية المجتمعات في التعبير عن نفسها
عبر الديمقراطية،
عبر الديمقراطية وعبر الحريات.
النموذج الغربي من الديمقراطية،
نعم،
هو نموذج واحد.
النموذج هو هي 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 وسيلة إدارية، ليست عقيدة، ليست دين، هي طريقة إدارية لإدارة المجتمعات. مثل ما عندك أصبح مدير إدارة وعندك قسم محاسبة وعندك كذا وأخذناها تماما على الغرب، أيضا هذا رأس الإدارة لابد أن تصلحه أو يبقى كل شيء تحت خربان. فأن تطور الإدارة إلى أعلى مستوى تصل إلى مستوى،
لكن صحيح. هو نموذج الحكم مرتبط بنموذج ليبرالي رأسمالي وبالتالي معبأ بحمولات فكرية ثقافية، حينما تنقله لمجتمعاتنا يجب أن تنقله بالأكمل.
ليس كل شيء ممكن
أو تتجه لقضية الآن ما يقال يعني من بعض العلماء أو الفقهاء أنه قضية الشورى موجودة، وبالتالي ما حاجتنا إلى الديمقراطية إذا استطعنا أن نوجد نموذج شوري.
ما هو النموذج الشورى؟ حقيقة نهرب أو نترك كلمة الشورى لأن هذه الكلمة جميلة وأفسدت. سموها مثلا كل مجرد هو يشاور اللي يريد، بالتالي ممكن يشاور يعني شريكة في الشركة مثلا وانتهى الموضوع، بالتالي ما تحقق شيء. أو يشاور أمثال أو يشاور المتآمرين معه، ما حصل شيء. فمشكلة الشورى هنا أنها فسرت على أنها مجرد أن تستمر أنت بطرق مختلفة وبكلمات جميلة لكن محتوى مستبد.
نعم، صار في استطراد كذلك، وجاء دور علماء الدين مرة أخرى في إزاحة قضية المحاسبة وقضية الانتخاب وقضية الحريات. فسأله المحاور عن دور السلطة في توظيف علماء الدين. دعونا نرى كيفية إجابة الدكتور محمد.
ترى دور السلطة أكثر في توظيف
دور
علماء
السلطة
الدين.
لا، هو قضية علماء الدين قابل لأن يوظفوا بأي اتجاه للأسف، يعني في منهم النزيه ومنهم المنافق ومنهم المرتزق ومنهم الجاد ومنهم المخلص، ناس من الناس يعني في هذه القضية. وبالتالي أحيانا حتى يعززوا سلطاتهم يزيلون السلطات الأخرى. لكن الرقابة الاجتماعية الواسعة، مثقفين، تجار، سياسيين، الطبقة الحاكمة، كلهم يشاركون في هوية المجتمع، ستحدد هذه من سلطة رجل الدين كما تحدد من قضية التاجر إذا فسد.
نعم، هو يعني ليته قال أنه الحكام في زماننا أو العلماء في زماننا، العلماء الذين أممهم الحاكم، لو أنه يعني أشار إلى أن العلماء في التاريخ الإسلامي نأوا بأنفسهم عن الحكام، لأن أصلا الدولة الإسلامية لم تكن دولة متغولة. حتى الدولة الاستبدادية لدولة الأمويين والعباسيين لم تكن دولة متغولة، كانت دولة صغيرة، السلطة صغيرة، حجمها صغير. ما دام أنت ما تنافسني بالحكم ما ندخل فيك، يعني الشؤون الاجتماعية وغيرها ما ندخل فيك. وحتى العلماء لم تصادرهم الدولة وتأممهم وتجعلهم جزء منها، يعني العلماء لم يؤمموا في التاريخ الإسلامي. حتى العثمانيين ما أمموا إلا في آخر الدولة العثمانية. ثم يسأله المحاور يعني يقول أن هناك من يرى قضية الحرية موضوع ترف فكري، ليس هناك من داع لأن تناقش مثل هذا النقاش. فيعود الدكتور محمد إلى نفس القضية ويرصد المسألة تاريخيا وكيف أنها أصبحت الآن ضرورة بعد أن نزعت من الناس. خلونا نشوف الجواب.
هل يبدو دكتور موضوع الحرية يعني كثير من علقوا ربما على موضوع الحلقة قبل ذلك بعض الأشخاص الذين التقينا قد يبدو موضوعا ترفيا موضوعا فكريا موضوعا نخبويا أم أن له ضرورات أو أنه يمس الضرورات المعيشية والاجتماعية للفرد العربي بشكل عام في كل تفاصيل حياته برأيك؟
الحقيقة غياب الحرية كان من الأسباب الأساسية لإسقاط الدولة العثمانية يرى الإسلام منها مركز أو كانت قوة الخلافة. العلماء في نهاية الدولة العثمانية كانوا ضد هذا السلطان وكانوا يتسرّ يعني عندهم أسماء سرية ويهربون ضده ويخالفونه. علماء كانوا من أسباب ضرب الخلافة المستبدة خلافة السلطان عبد الحميد. الاستبداد هو الذي يدمر. أيضا انظر مثلا لقضية العراق مثلا ما الذي دمر العراق؟ ليست قضية أمريكا فقط، الاستبداد لما دمر المجتمع تماما أصبح المجتمع يبحث عن أي حل حتى عن طريق الخيانة عن طريق أي طريق يدمر هذا المجتمع. الاستبداد مدمر لكل نموذج الحياة، يدمر الأمن، يدمر الاقتصاد، يدمر الدولة، يدمر كل شيء. فالأصل أن نحرص على هذه الحرية لأنها ستطور العقل، ستطور المال، ستطور كرامة الإنسان، تجعل حياتنا سوية ولا توجد بين طبقية وأوثان. يعني عندك إله وبعد الطبقة الإلهية التي بعدها والثالثة والرابعة كما حصل مجتمعات أخرى. كيف تطورت الوثنية في الهند بهذه الطريقة أو عند الفراعنة مثلا؟ تطورت بسبب السكوت على المفسد.
نعم، يستطرد المحاور في نفس السؤال وينتقل إلى المرحلة الحالية، لأنه بدأ الحديث عن الدولة العثمانية وكيف أن فقدان الحرية تسبب في القضاء عليها وتهميش أو تسلط الدولة على العلماء ويأخذه إلى الواقع الحالي ويعطيه نماذج من ديمقراطية يعني نص ديمقراطية أو ربع ديمقراطية. خلينا نشوف تعليق اللي هو حالة الكويت، شوف تعليق الدكتور محمد على هذا الموضوع.
كان لدينا نموذج في الخليج جيد، نموذج يعني فيه شيء من الديمقراطية أو في من ممارسة الرقابة على الأقل البرلمانية. في الكويت وصلنا إلى ضرب النواب في الشارع وضرب أستاذ قانون دستوري أيضا وسحله في الشارع. في لبنان تداول الطوائف يعني عملية طائفية بحتة. في العراق شاهدت يا دكتور ما حدث. في مصر مركز العالم العربي، الدولة التي يعتد بها ويفترض بها وينتظر منها أن تقود، نشاهد جميعا ما يحدث، عملية توريث ربما على الأبواب وفي بقية البلدان. برأيك نحن نسير إلى مزيد من 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 فقدان الحرية في مجتمعاتنا العربية؟
حقيقة نحن نعول على طبقة واعية وعلى ناس حريصين على بلادهم وعلى أمنهم وعلى كرامتهم أن يسعوا في قضية التحرير أكثر مما هو حاصل الآن. أما قضية الكويت كما ذكرت لا تصلح نموذجا لأنها مقموعة الحرية عند مستوى معين، لكن تتكلم لكن لا تحصل شيء. مثلا في مصر مثلا هناك انتخاب لكن ليس هناك ديمقراطية تستطيع تلعب وبالتالي إشغال للناس كما حصل الإنجليز مثلا.
هذه أفضل النماذج على فكرة.
نعم، لما ضج المصريون مثلا فترة أيام الاستعمار الإنجليزي وقالوا ماذا تريد؟ قالوا نريد انتخابات. قال أعطوهم لحاية، وبالتالي ممكن تلهي الناس بأي طريقة لكن عمليا لا يحكم الشعب نفسه، عملية لا يتطور.
الآلية لتغيير هذا الأمر دكتور برأيك؟
لابد من تصعيد فكرة الحريات ولابد من النظر للديمقراطية أنها حل أساسي لهذا المجتمع.
نعم، هو كلامه جميل عن المصريين والفرق بين الانتخاب الصوري وبين الديمقراطية التي معها حرية حقيقية والتي فيها مسؤولية حقيقية للقوى المختلفة من قوى الشعب. أما تحط انتخاب شكلي وتزور انتخاب كما تريد فقط اسم انتخاب، هذه ما هي ديمقراطية ولا هي حرية ولا هي مشاركة سياسية ولا محاسبة ولا شفافية ولا محسنون. هذه لهاية كما سماها الإنجليز. ننتقل إلى السؤال الذي يليه وهو تقريبا السؤال الخاتم الذي يختم الموضوع، وهو قضية من الذي يقف ضد الحرية، من الذي وجواب محمد بقدر ما هو مفاجئ بقدر ما هو بما يشبه ما قلناه عدة مرات. هو مفاجئ جدا يعني تفاجأ المذيع وربما نتأكد أنه 90% من المستمعين يتفاجؤون بهذا السؤال، لكننا نحن الذين يتابعون الإصلاح ليس غريبا عليهم لأنه هذا جوابنا كثيرا. خلونا نسمع جواب دكتور محمد.
من هي الجهات التي تقف أمام هذا الأمر برأيك؟
أولا من يقف وراء هذا الأمر بدرجة أساسية طبقة المحتل الغربية التي تحارب الحريات وتظهر أنها تدعو لها، لكن حقيقة هي تقمع لأنها تريد أن تتعامل مع مستبد يضمن لها المال وتبيعها السلاح وتأخذ منه وتؤمن مصالحه ويؤمن مصالحها، فهي حريصة على الاستبداد الخارجي. قضية أخرى،
محتل بالدرجة الأولى،
محتل بالدرجة الأخرى، الطبقات المنتفعة التي هي الأقل أمانة في مجتمعاتنا وهي من شتى الطبقات. قضية ثالثة، مجموعة الكسالى والصامتين، والصمت حقيقة جريمة في حق الجميع، في حق الحاكم والمحكوم، يجب أن ننتقل جميعا إلى التحرير. التحرير يشارك فيه الحاكم، لأن حقيقة حرية الحاكم مفروض أن نسعى لها جميعا، محرر من الاستبداد الذي يحصل له. هو يتظاهر أحيانا هو صاحب القرار، لا، هو عنده إمكانية أن يسجننا، لكن ليس له قرار آخر في قضية غير قضية سجن الشعب، مضايقته، منع الحريات إلى آخر. لا، نريد أن ينقذ نفسه وأن ننقذ أنفسنا معه من هذا الوضع الذي نعيشه.
نعم، نكتفي هذا القدر. هذه تقريبا 17 مقطع إجابة على أسئلة مختلفة، راح إن شاء الله يعني هي تقريبا تأتي أكثر من نصف الوقت قليلا، سوف نضعها في الموقع وكذلك نعيد بثها بدون تعليقات، بدون المداخلات، أنا إن شاء الله نعيد بثها عدة مرات. هو لاحظتم في إجابته النهائية يقول أن المسؤول الأول هو المحتل. الأمريكان إذا صار في حريات في بلادنا، صار في مشاركة سياسية، صار في محاسبة، وصرنا قوة تستطيع تقرر مستقبل هذه الموارد، موارد بلدنا، وتستطيع صياغة السياسة الإقليمية والمحلية والخارجية الدولية بناء على مصالحنا مو بناء على مصالح أمريكا. وذلك راحت عليهم الفائدة، يعني هم يبون النفط ويبون القوة الدينية وقوة النفط تحت سيطرتهم، وعندهم حاكم مثل ابن سعود. طبعا هو دكتور محمد ما يقدر يقولها بنفس الوضوح الذي نقولها نحن، ولذلك يعني بدأ الرسالة وقال أنتم الباقي عليكم تفهمونه، يا سامعين عليكم الباقي تفهمونه. ثم قال الفئة الثانية هي الأقل الناس اللي أقل أمانة في مجتمعاتنا، وهم شتى الطبقات اللي هم العلماء، المفكرين، الكتاب، الذين يطبلون الحاكم ويضللون الناس، وبمن فيهم الجماعات الحركية الذين يستثمرون قوتهم الفكرية وثقلهم الاجتماعي في تطويع الناس للحاكم وليس العكس، وليس في ثورتهم على الحاكم. والفئة الثالثة هم مجموعة الكسالى والصامتين، إما من المثقفين أو من عامة الشعب. وهو صحيح أنه كلما استمر الناس في الصمت والسكوت، كلما قصروا في التحرك، كلما طال أمد الظلم والكبت والاستبداد. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نعرض عليكم كما ذكرت الجلسة كاملة بدون تعليقات، والذي يريد التسجيل كامل في الجزيرة نفسها موجود في موقع الجزيرة نت الكامل جدا، حتى بإضافات بمداخلات من أشخاص آخرين مثل الدكتور الشيخ الغنوشي ودكتور محمد عمارة وآخرين. قبل أن أنهي الكلام أكرر مرة أخرى، الدكتور محمد من كبار المؤرخين في جزيرة العرب ومن كبار المثقفين والمفكرين، وهو يعني معروف بجرأته من قديم، يعني لم تصل الجرأة إلى ما وصل إليه الدكتور محمد عبد الكريم، لكنه يعني ليس بعيدا عن هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وهو رغم قوة شهادته وثقله يعني لم يرحب به كثيرا حينما عاد من الخارج بشهادة عليا في التاريخ، لم يرحب به كثيرا، فانتهى به المطاف إلى أن حاول اشتغل مع مكتبة العبيكان أظن، يعني شيخ إنسان بهذا التميز وهذا النبوغ التاريخي والفكري، حطه يعني ما لقى له وظيفة إلا في مكتبة العبيكان، وبعدين ما لقى له شيء راح إلى قطر لقى له شغلة شوي أرقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق وأن يلهمه حسن التصرف مع أمثاله من المفكرين والمثقفين والجريئين، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم. ننتقل الآن إلى أخواننا المشاركين ونشير أو نذكركم بما ذكرناه في البداية، أن ما ذكرناه أمس الحقيقة، أننا إن شاء الله راح بعد ما ألغى أخواننا الدستوريين البرنامج راح نعود إن شاء الله لمواصلة النشاط النشاط الميداني، وسنعلن عن ذلك إن شاء الله قريبا. ما عندنا جديد عن أوضاع الملك. الملك الآن في الفندق قاعد يأخذ فيزيوثيرابي، يأخذ علاج طبيعي، وراح يبقى فترة ولا أدري يعني كم تطول هذه الفترة، إنما الذي أعرفه أنه بعد الفندق في نيويورك يمكن على الأقل أسبوعين إلى 6 أسابيع، ثم ينتقل بعدها إلى أكادير في المغرب، ثم يجلس فيها كمان 2-3 شهور، ثم يعود إلى البلد. الآن هو يعني طلب، الذي أعرفه أنه طلب من ديوان ملكي أن يأتيه بالوثائق، ويريد أن يتظاهر بأنه يتابع الأوضاع وهو في الفندق في نيويورك، يتابع الأوضاع أوضاع الملك يعني، حتى يشعر الآخرين في العالم الحاكمة أنه والله إيش، أنه على رأس العمل وأنه مهتم. لكن الحقيقة أنه ليس يعني له اللي مهتم، له الذي مهتم وله اللي حريص أصلا، وله اللي إنما فقط يريد أن يفهم الطرف الآخر أنه على سدة المسؤولية، منعا لي أن يفكروا في انقلاب أو ما شابه ذلك. أبو خالد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أحب أول شيء أمسي عليك وأدعو الله أن الله يوفقك.
آمين.
وأقول أني أحد أفراد الجيش وأني معك، وهذا اللي أقدر أنا أقول لك.
الله يجزاك خير.
وحنا عفاك اللي ما تعفاك.
ونعم الله قول فعل، بارك الله فيك.
وقدام وأي وقت فحنا ما راح نتخلى عنك.
ونعم الله، الله يثبتنا وياك.
وياك إن شاء الله.
الله يسلمك، يا أهلا وسهلا.